مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من رؤية في الأحداث. سوريا تعيش بين استجابتين: استجابة النظام بدباباته وجيشه وخطاباته السياسية، والشعب له استجاباته كذلك. وبين هاتين الاستجابتين تخرج لنا أسئلة على الوعي العام: كيف استخدم النظام شعار الممانعة والمقاومة؟ ماذا عن خطابات بشار السياسية؟ وماذا عن إعلامه؟ ما هي توجهات الشعب؟ ولماذا نراهم يواصلون الخروج رغم ذلك القتل وحمامات الدم؟ يسعدنا أن نناقش قراءة حول ما يجري في سوريا مع فضيلة الدكتور خالد البكر الأكاديمي والمفكر السعودي. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين.
كما أرحب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بك مجددا يا دكتور خالد، معنا في هذه الحلقة في قراءة حول ما يجري في سوريا. دولة ممانعة، دولة مقاومة، قامت سوريا بدعم المقاومة سنين كثيرة لم تقم بها أي دولة أخرى ربما عربية، وجعلت النظام يجعل هذه شماعة لتبرير ما يقوم به وغيرها. ما حقيقة الممانعة والمقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كم أتمنى أن يكون النظام السوري نظام مقاومة وممانعة، وخاصة أننا في هذه الأيام نشاهد ونسمع ونقرأ بعضا من الساسة والأكاديميين والإعلاميين يعزفون على هذا الوتر ويتباكون عليه ويصبون جام غضبهم على أناس يتحدثون عن أحداث سوريا وهم يقولون نحن دولة ممانعة ومقاومة. ولذا أقول لهؤلاء إن الكلمات والشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع طالما أننا لا نراها واقعا يمشي على الأرض. فكان السؤال الكبير: هل النظام السوري في واقعه الحالي وفي تاريخه السابق هو نظام مقاومة وممانعة أم لا؟ دعني أطرح بين يديك وبين يدي الإخوة المشاهدين والأخوات الفاضلات جملة من التساؤلات البريئة التي من خلالها إن قدمنا جوابا أن نعرف هل النظام السوري نظام مقاومة وممانعة أم لا. نظرنا إلى الجولان وإلى القنيطرة كيف سقطت، وحينما نقرأ جيدا في هذا التاريخ نجد أن الجولان والقنيطرة سلمت العدو الإسرائيلي، فأين دولة الممانعة والمقاومة؟ وإن شئت عد إلى كتاب سقوط الجولان، نعم سلمت، وإن شئت عد إلى كتاب سقوط الجولان لضابط مخابرات سوري اسمه خليل مصطفى، قدم صورة مفصلة لهذا الجانب. جانب آخر: من عام 1973 لم تطلق رصاصة واحدة على الجولان. ما معنى هذا؟ أهذه دولة ممانعة ومقاومة وهي ترى أرضا تنتسب لها تتركها تعيث بها فسادا؟
ممكن مناورة سياسية دكتور خالد.
دعنا نقول مناورة سياسية، لكن العجيب والمستغرب أن الدول المواجهة التي وقعت اتفاقات مع إسرائيل ما زالت تلك الاتفاقات ترى اختراقات لهذه الاتفاقيات، إلا سوريا التي لم توقع اتفاقية ومع ذلك لم تطلق رصاصة واحدة. دعني أقول كلاما يجري اليوم تشاهده على الهواء مباشرة. وأنت ترى أن آلة القتل الإسرائيلية قتلت أعدادا كبيرة من أهل الجولان اليوم.
نعم، اليوم
دولة الممانعة والمقاومة ماذا فعلت؟ وقفت متفرجة. قل لي بربك لو أن الجيش السوري هو الذي قتل عددا من الإسرائيليين في داخل الأراضي الإسرائيلية المزعومة، ماذا سيكون موقف دولة الكيان الصهيوني؟ هل ستقف متفرجة؟
مع أن دولة الكيان الصهيوني اتهمت الحكومة بأن هي التي حرضت وأنها خلال ما قال اليوم.
هي دعها تقول ما تشاء، لكن السؤال من الذي قتل هذه الدماء؟ من الذي أسالها؟
صحيح.
ولذا وقفت سوريا متفرجة، كان همها الأول والأخير أن تحسب عدد القتلى. هذه دولة الممانعة والمواجهة. دولة الممانعة والمواجهة هي التي لما قام الطيران الإسرائيلي بقصف المفاعل النووي المزعوم في دير الزور قامت بقصفه، وقفت وقف النظام السوري متفرجا، وهو يرى الطيران الإسرائيلي يعتدي على السيادة السورية ويقوم بتدمير ذاك المصنع. أين دولة الممانعة والمقاومة؟ كان الطيران الإسرائيلي يعيث فسادا في الأجواء السورية، كان يمضي بطائراته الاستكشافية والاستخباراتية، يطير فوق اللاذقية على قصر الرئيس، وأنا كنت أسميها حقيقة رحلات سياحية، ومع ذلك لم يتحرك الدفاع الجوي الإسرائيلي السوري. هل هذه دولة الممانعة والمقاومة؟ قل مثل ذلك عن الاغتيالات التي جرت في الأراضي السورية اتهم بها الموساد، ومع ذلك أخفيت تلك التحقيقات ولم تظهر للسطح. دعني أعطيك أمرين اثنين يتكلمان في وقتنا المعاصر لتشعرك بقيمة الممانعة والمقاومة عند النظام السوري. كنت أتابع وبشغف ما يكتبه عدد من كتاب الصهاينة والإسرائيليين حيال ما يجري في سوريا. صحيفة هارس الإسرائيلية تحدثت أن تل أبيب تصلي للرب أن يحفظ بشار، ومسألة حينما تجد أن تل أبيب تصلي وتدعو الرب، ما معنى ذلك؟ ترى أن وجود بشار على رأس الحكم أو النظام السوري في الحقيقة، بشار قد لا يكون له صولة والجولة، هو أمر محبب لإسرائيل، وخاصة أنها لم تجد منه تلك المقاومة والممانعة. دعني أعطيك القاصمة التي تقصم ظهر البعير. رامي مخلوف وهو ابن خالة الرئيس السوري واحد أركان النظام، وقد نشر عنه أنه يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري، في مقابلة في نيويورك تايمز، مقابلة أخيرة، يقول إن استقرار سوريا أو استقرار إسرائيل من استقرار سوريا. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن النظام السوري إذا استقر معنى ذلك أن الواقع الإسرائيلي سيستقر، معنى ذلك أنكم لن تجدون رصاصة تطلق على الجولان طالما نحن في نظام الحكم، نحن نسيطر على الحكم، لن تجدون من يمسكم بسوء، فنحن الممانعة والمقاومة. في الحقيقة النظام السوري استغل هذا الجانب.
في ماذا؟
واستغل هذا الجانب بأن أخرج صك براءة أن يعيث فسادا بشعبه، أن يقوم بتقتيلهم، بتشريدهم، باعتقالهم، بتعذيبهم، بسحلهم، لكن المهم أن تبقى إسرائيل هذه الدويلة معززة مكرمة لن تنال بسوء، وهذا من أصعب الأمور. ولذا أنا أقول دائما، أقول إذا أردت ما الذي فعله النظام السوري حينما أعطي صك البراءة، أنا أدعو الإخوة، أدعو الإخوة مثلا أن يقرأوا لهبة الدباغ، هذه الأخت المسلمة المؤمنة كتبت مذكرات، اعتقلت وسجنت، وقبل أيام شهدت لها كلمة ألقتها في إحدى المؤتمرات، تحدثت عن اعتقالها فبكت وأبكت. هذه الرواية أو القصة بعنوان خمس دقائق وبس أو فحسب، خمس دقائق وحسب، هذه موجودة على الشبكة العنكبوتية. ماذا تقول هذه الرواية؟ أتاها الأمن وطلب منها أن تأتي لمدة خمس دقائق تحقيق سريع، فتعلم كم جلست؟ 9 سنوات مسجونة. تحكي ما الذي جرى لها في هذا المعتقل، دولة المقاومة والممانعة. انظر إلى رواية خرجت أخيرا، رواية بعنوان القوقعة، وهي لمصطفى خليفة. تصور شاب ينزل مطار دمشق يعتقل، شاب نصراني مسيحي، أعيد نصراني مسيحي، اعتقل 13 سنة، ما جريمته؟ الانتساب للأخوان المسلمين، للأخوان المسلمين مسيحي نصراني، حتى ما كلفوا أنفسهم أن يسألوه. وأعجب ما وجدت حقيقة، وهذا الذي آلمني كثيرا، تلك الفتاة الصغيرة طل الملوحي، طل الملوحي كان في 17 من عمرها، أنا أدخل المدونة التي تكتبها، كانت تكتب كلاما جميلا، كانت تعرف ماذا كان عشقها وما هو فؤادها في مدوناتها، طبعا هي سجنت، كان عشقها القدس، ما هو فؤادها فلسطين، وكانت تكتب تلك الكتابات الجميلة، القدس سيدة المدائن، وكانت تكتب مثل هذه الكتابات الجميلة. كان من أجل ما قرأت لها حينما تتحدث عن الوطن. هذه الفتاة اعتقلت في سن 17 من عمرها، تهمتها أنها ستضعضع وتزعزع النظام، طفلة في معيار العالم الغربي، 17 سنة، تسجن وما إلى ذلك. إذن هذه دولة الممانعة والمقاومة قدمت لنا هذه الأكذوبة، الكذبة الصلعاء، هذه الخديعة الكبرى، ثم جعلتها ذريعة أن تسوم أهلها سوء العذاب، هذا رأيناه وشاهدناه. وأنا أدعو الإخوة حقيقة أن يقرأوا في أدب السجون، خصوصا الذين خرجوا مؤخرا وبدأوا يكتبون ويتجرؤون أن يحكوا عن معاناتهم في داخل السجون.
هل هذا يفسر لنا اللغة الخجولة الحقيقة من الدول الغربية أو من غيرها من الدول؟ هل هذا يفسر أن الدولة مترابطة تقريبا مع تلك الدول؟ يفسر اللغة التي قام بها أوباما يعني في اتهام النظام السوري أو قال الإصلاحات السياسية الموجودة داخل سوريا؟
النظام السوري في ظني أنه اتكى على أمرين: القوة الأمنية في الداخل والمصالح الاقتصادية السياسية في الخارج، وهو لعب على هاتين الوتيرتين. ولذا تجد أن آلة حربية ضخمة تمارس في داخل الواقع السوري، بينما تجد أنه كان يتكئ على المصالح وما إلى ذلك. ولذا ترى أن اللغة الخارجية للرأي العام الخارجي تراها لغة خجولة. أعطي مثالا بسيطا: في الثورة المصرية لما كان ما يعرف بموقعة الجمل، حينما أرسل النظام المصري الجمال والبغال إلى ميدان التحرير، خرج أوباما سريعا قال على مبارك أن يتنحى. طيب، النظام السوري أرسل دباباته، أرسل آلته العسكرية، قتل أهل درعا، سحقهم، سحلهم، لماذا لم يطلب منه أن يتنحى عن الحكم؟ تجد عبارات خجولة وما إلى ذلك. لكن يبقى التفسير يبدو لي، والله أعلم، أن الأمر مرتبط بإسرائيل، مرتبط بإسرائيل. قرأت مرة تصريح، بل سمعت تصريح لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، طبعا هو سياسي ليس شخصية مغمورة، كان يقول: بأيدينا أوراق. لما سئل عن العقوبات التي أملاها الاتحاد الأوروبي عليهم، قال: بأيدينا أوراق في العراق وفلسطين ولبنان. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن المسألة بيع وشراء، وأن السلعة هو الشعب السوري. عندنا أوراق ممكن أن نسلمها لكم، لكن دعونا هذه البضاعة السلعة الشعب السوري أن نعيث بها ونفعل بها ما نشاء. لاحظ، وزير خارجية سوريا يقول مثل هذا الكلام، وهذا أمر مؤلم حينما يصرح مثل هذه التصاريح. إذن هذه اللعبة السياسية نشاهدها ونراها، لكن مع ذلك أن حمامات الدم لن تقف، وأن الرأي العام الخارجي سيحرج، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي ينقل فيه القتل على الهواء مباشرة. هذا سيقدم إحراجات كبيرة جدا.
حمزة الخطيب وضعت صورته بجانب صور مشرقة أثارت الثورات العربية. هذه الدماء والأشلاء التي وقعت في سوريا والتي كانت يعني يمكن مقدمها حمزة الخطيب، هل لها دلالات تاريخية ورمزية تحملها دكتور خالد؟
نعم، أنا حقيقة تأملت تونس. محمد بوعزيزي نجح أن يحيي 11 مليون تونسي. خالد سعيد حينما ظهرت صورته للوهلة الأولى أعادت شعب تعداده أكثر من 85 مليون مصري. وحمزة الخطيب والعلم عند الله أنه سيحيي ضمير أكثر من 25 مليون سوري. فالدماء والأشلاء مما لا شك فيه لها أثر الكبير. حينما رأيت الدماء في سوريا لا أدري لماذا ذهبت للمرحلة المكية. المرحلة المكية حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة كان الشعار في تلك الفترة الصبر والتقوى وأعرض عن المشركين. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لأنه رجل يعني فيه ما فيه من التصرفات الحمقاء الهوجاء. اتضح لي أنه أعقل بمراحل من النظام السوري. أبو جهل لما بدأت الدعوة تنتشر في مكة قام وقتل سمية رضي الله عنها، سمية أم عمار، قام فاحتضنت أحشاء سمية حربة أبي جهل فكانت أول شهيدة في الإسلام. بعد هذا القتل الذي جرى وقف أبو جهل ولم يقتل أحدا. كنت أتابع ما الذي سيقدم عليه، وهو القادر وهو الذي يهيئ نفسه للزعامة. كان يدرك أبو جهل جيدا أن الدماء إذا سالت في أزقة مكة عند ذلك سيفقد الشرعية. أين يفقدها؟ يفقدها أولا في الداخل، لأن كنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي ويأتي من كفار قريش من يجيره، كالمطعم بن عدي وغيره من كفار قريش. من الذي مزق صحيفة حصار الشعب؟ من الكفار. فكان مثل هذه التصرفات، هذا القتل، هذا السحل سيضعضع الوضع الداخلي في داخل مكة، وسيتفرق الناس شذر مضر، وهناك من سيتعاطف مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكف عن الدماء. كف عن الدماء أيضا أن الرأي العام الخارجي سيتغير. قريش كانت تستقبل الحجيج، كان عندها السقاية، كانت تتحدث عنها على أنها قبيلة السلم، يعني قرية ممانعة ومقاومة نسميها. فكان يدرك أن الرأي العام الخارجي سيتضعضع لو أنه استمر في الدم، ولذا وقف. وهذا اعتبره موقفا ذكيا من أبي جهل. وإذا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا في المرحلة المكية، ونعتبر الوضع السوري الآن كأنه مرحلة مكية سلمية سلمية، ما كانت هناك مواجهات، كانت صدور عارية تؤمن بمبادئ معينة، بقيم معينة، بأفكار معينة، كانت تسير دون أن تواجه كفار قريش. ولذا كانت الدعوة تستقبل كل يوم وافدا جديدا، أناس ينضمون لهذه الدعوة، طالما أنها سلمية وطالما أنها لم تواجه هؤلاء، وخاصة أن كفار قريش كان بيدهم العتاد وكان بيدهم الكثرة العددية، لم يكن هناك مواجهة. وهذا الذي حقيقة يحتاجه الإخوة في سوريا، أن يكونوا بهذه الوضعية. إذن هذه الدماء في الحقيقة هي التي ستذكي هذه الثورات، ستقويها، وسيكون لها ذلك الأثر الكبير.
والربط السنني الذي ربطته بين الماضي والحاضر الآن،
كيف
ربطت بين المرحلة المكية وما يجري في سوريا الآن؟
المرحلة المكية
هو يعني النظام الوضع أغبى من
هو وضع الناس في داخل سوريا. أناس حرموا من الحرية، من الكرامة، من القيمة. كان قانون الطوارئ أتي به حتى يمنع الناس من حرياتهم، أتي بقانون الطوارئ حتى لا يحق لك أن تمارس الشهيق والزفير إلا بإذن. طلب شعب في خارج بلاده قد هرب، شعب لا يجد له مكانة، لا يجد له قيمة، وخاصة أن الشعب السوري شعب مثقف وواعي ومدرك. فحينما يهان بمثل هذه الطريقة، مما لا شك فيه أنه يجعل هذا الشعب كأنه يعيش كما عاش الصحابة رضي الله عنهم في المرحلة المكية. وإذا لا يمكن أن تجد إنسانا معترضا، لا تجد إنسانا ممكن أن يزاحمهم في هذه الأمور التي سيطروا عليها، فهي مرحلة مكية على هذا الأساس.
ما زال الشعب دكتور خالد يخرج بهذه الصدور العارية يوما بعد يوم، يزدادون الحقيقة، ما دلالات ذلك؟
وهنا حقيقة تقف متعجبا، أنه بالرغم ما تراه من قسوة الجلاد وقسوة النظام والقتل بالرصاص الحي، لا تجد هناك مقدمات، لا تجد غازات مسيلة للدموع، لا تجد رصاصات مطاطية، ومع ذلك يخرج الشعب. يعني أرض أبي الفداء حماة، في الجمعة الماضية في تشييع من الجنائز خرج 100,000، يخرج وهو يعلم بأنه في أي لحظة سيستقبل هذا الرصاص. في الحقيقة أخذت أتساءل، لكن كان السؤال هو الذي كان يفعله، كان الجواب هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذيه في نفوس أصحابه. وأنا أعتبر من أنواع التربية الرائعة التربية بالجنة، التربية بالجنة. حينما تنظر للمرحلة المكية تجد النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الجنة، وكان يعدهم بالجنة، وكان يربطهم بالجنة. ولذا حينما كانوا يسيرون وكانوا يعانون، كانوا يدركون أنهم سيستقبلون جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استخدمها أيضا في غزوة بدر، حينما قام مرة وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام كان يسمع هذا الكلام، فقال جنة عرضها السماوات والأرض، أخذ يفكر سريعا، كان ينظر إلى بيته، إلى خيمته، إلى مكانه البسيط الذي يعيش فيه، ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لهم موعودا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. لما سمع هذا الكلام كان بيده تمرات، قام وألقاها، قال فإن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم خاض ومضى شهيدا. انظر للصورة الأخرى، هذا صورة الذي قدم نفسه. خذ الصورة الأخرى، صورة الأم المكلومة التي فقدت ابنها، أم حارثة بن سراقة، تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان ابنها قطعة من فؤادها، وقد مضى وكان غلاما صغيرا، مضى شهيدا. فقالت يا رسول الله لقد علمت منزلة حارثة مني، فهل هو إلى الجنة فأصبر وأحتسب، أم أنه إلى الأخرى فقل لي ماذا أعمل؟ فقال يا أم حارثة إنها جنات في الجنة، إنه قد أصاب الفردوس الأعلى. هنا انظر إلى هذه اللغة بالتربية بالجنة. تعال ننظر إلى سوريا، انظر إلى ذاك الشعار الجميل، شهداء بالملايين، أو على الجنة رايحين شهداء بالملايين. هذا على بساطته لكن يعطيك حجم
التفصيل.
نعم، على الجنة رايحين شهداء بالملايين، يعني أنهم مشاريع شهادة. لاحظ، هم لا يواجهون عسكرية، هي مسيرة سلمية بكل المقاييس، لكن يفهمون أنهم إذا انتقلوا وهم ينادون بالحرية والكرامة والعزة والقيمة، سينبون شهداء إلى الله عز وجل.
نعم.
الجنة رايحين شهداء بالملايين هي
تبون. لعل هذا الذي يغذي هذه الحركة أو يغذي هذا الثوار في سوريا. نأخذ اتصالات. يوسف من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أقول ضابط الاتصال يقول لك دقيقة واحدة وأنتم خايفين 5 دقائق على انتظار.
طيب لا بأس، نعطيك دقيقة ونصف.
أقول بارك الله فيك، قراءتكم إن كانت سريانية فهي بإذن الله ستكون سنية كما قالها الأحبة، ولا أراها إلا حلما من بين أجداد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تنطلق موجة التغيير حتى لكاد المجتمع السوري يخشى أن يرمق صورة الرئيس الذي نأمل من الله عز وجل يكون مخلوعا. فلذلك الإنسان طال عمرك في رؤيته لهذه الثورة لابد أن يراها بعين يعني إرهاصات علامات الساعة، سواء كانت الصغرى فيها دلالة على الكبرى والعكس بالعكس. هذا الذي أود يعني أودت إشارة إليه إن كانت قراءة سريانية، أما إن كانت قراءة عقادية فلا أرى إلا يعني ما بين احتلال العراق وما بين رفع الرايات النكراء في أرض الشام ومأرز العلم ودار العلوم المعرفة بعد أن صدقها المتفيثقون لأولئك القوم بأنها دار بغاء ودار أمور احتفظ لجلالة هذه القناة. فهذه إرهاصات دلت على أن الكرامة لا تؤد حتى وإن مضى عليها صروف من الدهر. فأسأل الله عز وجل أن يقيض لهم من يحق الحق ويبطل الباطل، وما ذلك على الله عزيز. وأشكر لكم أن تنسوا دقيقتين.
شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف. أستاذ محمد من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام، مساء الخير يا أبوي.
مساء النور، حياك الله. تفضل.
بالنسبة لأخواننا السوريين في الشقاء العرب، يعني حتى لو يعني لو سمح الله كان في إرهابيين كان قتلوا مخربين، لماذا ينزلون عليهم الطيارات الهليكوبتر اليومين هذه في جسر الشافور؟ ولماذا الدبابات؟ ولماذا الجيوش المجندة لهم؟ إذا على قولهم في مخربين ينزلون وحدات، ينزلون مكافحة الشغب، ينزلون يعني قوات خاصة يعني قليلة حتى تقدر تسيطر على الأرض. لكن المسألة هي لأنه رأى أنه متهالك وأنه انتهى، فبدأ أنه يرمي جميع أوراقه حتى يذهب على ما في ثلث الشعب السوري.
نعم.
هذه مداخلتي وشكرا لك.
شكرا. الأخ عمر من الخبر، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
حياك الله. كيف. تفضل يا أخ عمر، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله.
يا شيخ معي بيسات كتبتها.
ارفع صوتك شوي لو سمحت يا أخ عمر.
في بمناسبة
واسمعنا من الهاتف لو سمحت.
والأحداث الحاجزة في سوريا، الله يبارك فيك. نعم الله يبارك فيك. أقول أيا سورية تنتفضي من الفجار لا تخفي، فشمس الحق قد سطعت على أرجائك فقفي. أعيدي صوت تكبير يدل الخائف الوجف، يدكتك عرشه الواهي وعن قدميه فانخسفي. ليحيى الشام في دعة وفي أمن بلا حيف. أبردا كيف ماؤك هل يطيب بفي مرتشفي؟ وغوطة شامنا الفيحاء هل زينت بالطرف؟ دمشق يا بلاد العرب لا ترضين بالضعف. وحبي للنضال لكي ترد الكيل بالضعف. أدرعى جرحك جرحي ونزف دماك من نزفي. فلا تأسي ولا تهني، فربي وحده يكفي. وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا لك استاذ عمر يعطيك العافيه.
انا عاتب دقيقه الله يبارك فيك على الدكتور. دكتور الله يبارك فيك، قلت قبل قليل في حديثك عن إسرائيل وعلاقتها بالوطيدة بالنظام السوري، تصفها بأنها جهودة، وهي الحقيقة لا تمثل إلا الخوانة ولا تعتبر دولة. الله يبارك فيك.
تحدث عن النظام، نحن نتحدث عن النظام الذي يحكم سوريا، وأي كلمة تصدر منا فهي في النظام، لا نتكلم عن الشعب. الشعب إن شاء الله أنه بعيد عن نعم مثل نعم هذه الممارسات السياسية السيئة.
عن وصف إسرائيل بأنها دويلة.
نعم.
فهي لا تستحق هذا المقام، وما أقامها بهذا الشكل إلا الخونة من أمثال نظام الفاسد.
شكرا شكرا لك أخ عمر، مداخلات جيدة. الأخ يوسف الحقيقة يقول إن كانت قراءتكم عقدية أو ذكر سريانية أو ما أعتقد، ونحن قراءتنا عامة جدا، ننطلق من مبادئ عامة وننزلها على الواقع. تعليقك على ذلك؟
لا، سألتقي من مداخلته حينما وقف مع ابن تيمية فيما يهمني في هذا المقام.
نعم.
ابن تيمية حينما تقرأ في سيرته، وخاصة حينما كان في دمشق لما هجم المغول، وهذه رسالة حقيقة لعلماء سوريا، أي موقف سيسجلونه حيال ما يجري من النظام السوري أمام شعبهم الذي يشاهدونه يقتل ويسحب هذه الأيام. ابن تيمية لما كان في دمشق، وها هي الأخبار تأتي أن المغول قادمين، أو أن المغول قادمون، بعض المفتين والقضاة أخذوا أولادهم وغادروا، وحملوا معهم ما غلى سعره وخف ثمنه وهربوا. ابن تيمية جلس في المسجد يحدث الناس عن الثبات وعن الصبر، وأفتى بتحريم الخروج من دمشق حتى يقاوم هذا العدو. ولذا نجد أن ابن تيمية قد خلده التاريخ. وهنا يأتي حقيقة موقف العالم حينما يقف مثل هذا الموقف الرائع، وهذا الذي يهمني في إشارة
الأخ محمد. يبدو أنه يطرح سؤال جدلي، يقول إذا كانوا يعني يقولون أنهم مجموعة أولئك، لماذا لا يرسلون وحدات شغب مكافحات بسيطة، مدببات وطيارات وغيرها؟ وهذه ملاحظة جيدة. الأخ محمد أو عمر عفوا ذكر هذه القصيدة الجميلة، ونعود إلى محاورنا مجددا يا دكتور. قلنا في نهاية الأمر أنه الشعب ما زال يخرج ويغذيه ذلك الإيمان العالي جدا بوصوله للجنة، وهذا شيء جميل جدا. أردوغان صرح قبل فترة بأنه سيكون هناك ربما حماة جديدة، أو لا نريد حماة جديدة. هل سيكون هناك حماة جديدة تتوقع؟
طبعا النظام السوري النظام السوري المشكلة أنه نظام دموي، لكنني حقيقة أستبعد أن تحدث حماة جديدة لأمور. أولا، نحن في مثل هذا الوقت نعيش عصر الإعلام، عصر الاتصالات. أيام الثمانينات حينما سحقت حماة وقتل فيها أكثر من 40,000، وقد زرت حماة على كل حال وشاهدت المشاهد المؤلمة هناك، وكانت هناك بقايا من جرائم نظام بقيت عالقة في الذاكرة وبقيت في عقول أهلها وفي عقول من يزورها. كان في ذلك الوقت لا يعلم أحد عما جرى في حماة، وقد قتل من قتل وسحل من سحل وعذب من عذب، فما كانت الأخبار تصل إلى العالم. في وقتنا المعاصر لا، نحن في عصر الآن الاتصالات، عصر الشبكة العنكبوتية والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي، عصر اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك.
هذا سيمنع الدموية يعني؟
سيمنع، لأنه أي حادثة تحدث في أحد أزقة درعة سيصل لنا بعد 5 دقائق، وهذه القضية. يعني قد ترى حادثة هناك تجري بعيدا عن أعين الرقيب، ثم يأتي ذاك الإنسان بكاميرته بجواله المحمول ثم يصور كل ذلك.
ومن سيتحرك إذا انتقلت للعالم؟
لا، العالم سيهتز على كل حال. يعني حمزة الخطيب حينما حدث ما حدث اهتز العالم بأسره، حتى وزيرة الخارجية الأمريكية.
إذا كان القاضي هو الذي يقاضيك، فمن تقاضي يا دكتور؟
لا ننظر لهذه الزاوية.
الدول الأوروبية أو غيرها تناصر النظام.
الدول الأوروبية لا، على كل حال. وهنا يأتي حقيقة سبب ثاني. السبب الثاني، قلت نحن في عصر الإعلام،
جميل،
في عصر نقل الصورة الحية وصورة الدم وما إلى ذلك، وهذا أشياء حقيقة محرجة. فالرأي العام أو الشعوب ستضغط حتما على قادته وعلى الساسة، ولذا سيحرجون، وهذا تراه في كثير من الدول تشاهده وتراها. الصورة التي ذكرت أن الدول وما إلى ذلك في أيام حافظ أسد في مجازر حماد وفي سجن تدمر وما إلى ذلك، كنا نعيش في ثنائي القطب. كان العالم مقسم بين الاتحاد السوفيتي السابق وبين أمريكا، ولذا كانت الدول البسيطة والضعيفة كانت تلعب على هذين الحبلين. في وقتنا المعاصر لا، هو نظام أوحد، القوة لأمريكا شئنا أم أبينا. صحيح أننا نجد روسيا الآن والصين تمرد خارج السرب، لكن لاحظ معي هي سترضخ حتما متى ما زادت حمامات الدم، وترى هذا ماثلا في واقع الليبي الآن. بداية روسيا والصين كانت واقفة دون أن تمرر قرارات هيئة الأمم المتحدة ودون أن تستجيب لما طالب الاتحاد الأوروبي في ضرب القذافي ونظامه. الآن تغيرت وتسمع الآن تصريحات أنها فعلا لا بد أن ينزاح القذافي ولا بد أن يغادر. فالمتصور أن الصين وروسيا الآن ستغير من وضعها. أيضا من الأسباب، وهذه مسألة مهمة للغاية، أنه تلك الأيام كانت المواجهة مسلحة، وإذا حينما تقرأ في مذكرات الإخوان والذين تحدثوا عن تلك الحقبة تحدثوا أنها كانت هناك مواجهات مسلحة، ولذا النظام كانت تتوق نفسه لمثل هذا الأمر. فالمعركة معركته حينما ينزل السلاح وتكون المواجهات، هذا الذي يريده، ولذا كانت المواجهات العسكرية في هذا الوقت لا هي سلمية صدور عارية، ولذا يحرجهم أن يمارسوا كما مارسوا محمد في حماد. الأمر الرابع أنه في ذلك الوقت كان التأييد للثورة محدود. حينما تقرأ جيدا فعلا ما كان الشعب السوري داعم لما جرى في حماد، كانوا فعلا قريبين من النظام يبحثون على الاستقرار وما إلى ذلك. في وقتنا المعاصر لا، أرى أنه شبه إجماع تأييدا للثورة، حتى الذين يخرجون الآن وينعقونهم في الحقيقة يطالبون بهذه المطالب شاءوا أم أبوا، لكن دعهم يتحررون سيعودون لهذه المطالب التي يطالب بها الشعب. وهناك شبه إجماع وهذا يغير حقيقة من الوضع. أمر خامس وهو حقيقة ما ترى من ثورات ناجحة أمام أعينهم، ثورات رأوها في تونس في مصر، هذا يمد تلك المجتمعات، في المقابل يخيف النظام السوري ما يجري للعقيدة القذافي الآن في محاولات لاقتناصه. فما زال بشار يبدو لأنه يترقب متى يقنص، حتى لو قلنا أن هناك فيما فيه هذه الدول تدور مع مصالحها وهي ترى أن المستقبل لهذا الشعب وأن بشار سيمضي مغادرا سيلوح بيده، فمتى ما نجحت في استقطاب هذا الشعب، لأن الحكم سيديره الشعب كما حدث في ليبيا كما حدث في تونس. الآن ساركوزي يكفر عن خطيئته حينما دعم بن علي في تونس، والآن انظر ليه وهو يتغزل بالشعب التونسي. قل مثل ذلك عن المبادرة المبكرة والسريعة في التعامل مع الوضع الليبي، وانت تستغرب ساركوزي كيف، لانه ما اراد ان الخطا يعود مره اخرى، وهذا سيفعل حتما مع سوريا حينما يرون ان الانتفاضه بدات تتسع وان المسيرات بدات تاخذ مسارا اخر. هم سيراهنون على الشعب لانهم يبحثون عن مصالحهم، بشار يراهنون عليه، رجل من اغمار الناس سيمضي، هل الى متى وهم يعني سيراهنون على شخص؟ وهذا في الحقيقه تفكير اعتبره تفكير صحيح ان تراهن على الشعب. هذه في الحقيقه اسباب اطرحها سريعا تدل ان حماد بإذن الله لن تعود مرة أخرى. ولا أريد حقيقة أن نقول هذا الكلام حتى لا يتخوف الشعب السوري، الشعب السوري خرج ولن يعود إلا بحريته.
نعم. هناك دكتور الحقيقة تحديات تواجه الشعب السوري حاليا، ربما أن النظام الحكمي يحاول أن يزج بهذه الأمور ليرد هذا الزحف، ما هي التحديات هذه التي تواجه الشعب؟
سأركز على اثنين. التحدي الأول أن تبقى المسيرة سلمية
حتى لو قتل من قتل.
النظام الآن يحاول عسكرة الانتفاضة وهي لعبته.
لماذا؟
لأنه متى ما خرج الشعب السوري بسلاحه تكون عنده الذريعة أن يصد السلاح بالسلاح. لكن لو خرج عاريا، وخصوصا أن الرأي العام يرحب بالانتفاضة، يرحب بالمسيرات، يرحب بالاحتجاجات طالما أنها سلمية، لكن طالما أن السلاح قد خرج، هنا تكون ذريعة للنظام أن يرد السلاح بالسلاح، وإذا ستكون المعركة غير متكافئة. وهنا نعود إلى حماد، هنا نعود إلى أحداث حماد، هنا لابد حقيقة أن ننتبه لهذه القضية. وفي ظني أن النظام السوري سيمضي على أسلوبين رخيصين، الأسلوب الأول وهو الرخيص، والأسلوب الثاني هو الأخطر. الرخيص وهو ما نراه من فبركات إعلامية وأمنية، وهذا ما يفعله النظام السوري الآن، يدخل مثلا في بيوت في درعا يأخذ الطعام ويضع مكانه سلاح، ثم تنشر على الإعلام السوري قنابل، رشاشات، مسدسات وما إلى ذلك. النظام السوري الذي تجد أن الطير لا يمكن أن يطور في أجوائه إلا بإذنه، ثم تجد أن هذه الأسلحة، دولة الممانعة والمقاومة تدخل هذه الأسلحة في هذه البيوتات، النظام السوري الذي كان يحسب عدد السكاكين في مطابخ بيوتات سوريا سكاكين الطبخ وتقطيع الفاكهة
مبالغة،
فهذا لست مبالغة فنقول عيب أن يقولوا مثل هذا الكلام وهذا أسلوب، هذا اللي يسمى الفبركات، لكن أصبح الأمر مكشوفا أصبح الأمر مكشوفا. الثاني وهو الأخطر الذي تخشاه هو الاختراقات لمثل هذه الجماعات لمثل هؤلاء الشباب، وخصوصا أن رؤية الدم والقتل والتعذيب هو أمر مستفز.
صحيح.
فيدخل من يدخل من هؤلاء بزعم أنه متظاهر وأنه ثائر ثم يجيش الشباب، دعونا نقتل هؤلاء، دعونا نخرج بأسلحة، أو يعطيك بعبارات إلى متى نعطي الدنية في ديننا، دعونا نقتل هؤلاء. وهنا تأتي الخطورة، ولذا أنا أحذر حقيقة من هؤلاء الذين قد يدخلون ويحتوون هؤلاء ثم يخرجونهم ليواجهوا.
ألا تعتقد أنهم موجودون الآن؟
قد يكون موجودا، قد يكون هذا الأمر موجودا،
خصوصا هناك أفكار تقابل السلاح بالسلاح وأنت تعرف ذلك،
هذا ممكن. ولذا أحيانا قد تفهم وتتفهم، لك أن تتصور أخي طارق يدخل أحدهم إلى بيتك يقتل أمك ويقتل أباك.
لا والله يا دكتور فعلا مؤثرة جدا،
فيأتيك أحدهم يقول خذ هذا السلاح انتقم لأبيك وأمك.
صحيح.
فلا نكون نحن أيضا مثاليين، ولذا كما قلت يبقى أن مثل هذه الأمور لو تحتاج إلى عقلاء يفكرون بروية حتى حقيقة لا تستلب هذه الثورة. فهذا هو التحدي الأول. التحدي الثاني وأنا أركز عليه، نقول للشعب السوري انتبهوا للمراهنة التي أو إلى اللعبة الخطيرة التي يلعبها النظام، ألا وهي العزف على وتيرة الطائفية. نعم،
لعل نكمل هذه بعد هذا الاتصال لأنه أتانا من سوريا. الأخت نسرين من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحتوا أنا بس حابة أحكي باسمي.
طيب.
وباسم كل الشعب السوري.
جميل. من أين من أين من أين من سوريا؟ أخت نسرين.
حابة أقول كلمة وبتمنى كل العالم يسمعها.
جميل.
إنه نحن بسوريا عايشين بأمان، ونحن بسوريا بنحب بلدنا، ونحن بسوريا بنحب رئيسنا. نحن بنحب بلدنا وبنحب رئيسنا كثير. ونحن عايشين بأمان. والله العظيم ما في شيء.
والناس اللي قاعدين يطلعون ويقتلون. أخت نسرين لحظة. نحن نرى
نحن بسوريا برجع عيد نحن عايشين بأمان.
طيب.
نحن بنحب بلدنا كثير وبنحب رئيسنا كثير.
وصلت الفكرة، وصلت الفكرة أخت نسرين لحظة، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، لكن عقولنا ليست مسطحة. نحن نرى القتل، نحن نرى حمامات الدماء، نحن نرى الدبابات، قطع المواصلات والاتصالات، تجويع للشعب. هل هذا يعني في الخيال أم هو حقيقة واقعة؟ ردك يا دكتور على قول نسرين، هي تعيش في أمان.
نعم، أنا أقول كلمة أحبها كثيرا، سيئات الحرية أفضل من حسنات الاستبداد. هذا لابد أن يكون في بالنا. الأمر الثاني، الأخت التي تكلمت قد تكون تكلمت بما تشعر به، لكن هي لها مفهومها للأمان، مفهومها للحرية، مفهومها للقيمة، مفهومها للكرامة، مفهومها للعزة. ولذا لا ألومها ولا أثرب عليها إذا كانت فعلا تنطلق من قناعات ذاتية، لا وأرجو أن لا تكون نائحة مستأجرة، لكن أرجو أن لا تكون كذلك.
نائحة مستأجرة لحظة.
أرجو أن لا تكون كذلك، لكن دعني أنا أقول أنها فعلا تنطلق من قناعات لكن لها مفهومها. الجانب الثالث، ولا نقل كثيرا عند النائحة المستأجرة، يبقى نتعامل مع الشعوب العربية المسلمة على أنها لها قيمة واعتبار. الثالث، أنكم طالما أيها الشعب السوري يا من تحبون بشارا، طالما أنكم تشعرون بالأمان وطالما تشعرون بهذا الحب الجارف، دعوا الإعلام العربي والغربي يدخل في بلادكم ليشعر قيمة الحب الذي يكنه الشعب لرئيسه. هل نطلب أمرا مستحيلا؟ لا نطلب
مستحيلا.
نريد من قناتكم المجد، وأرجو أن تكونوا شجاعاً.
لا والله أنا ما يمكن ما أستطيع ذلك.
أراك جبانا كحالي. أن يذهب بعض القنوات إلى درعا ليرى كيف يحب أهل حوران النظام السوري، أن يذهبوا إلى اللاذقية، أن يذهبوا لدير الزور القامشلي، أن يذهبوا إلى حماة، أن يذهبوا إلى حمص، وينظرون ويكشفون الأكاذيب التي تمارسها القنوات العالمية حينما أظهرت الشعب السوري على أنه كاره لبشار الأسد ولماهر ولرامي مخلوف.
جميل.
أعتقد أنني لا أطلب مستحيلا.
الأخ سعد من خلج، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حمي الوطيس، تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعنا من الهاتف لو سمحت يا أخ سعد.
أبشر أبشر، الله يحفظك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا ضيفك الكريم، الله يحفظه يا رب العالمين.
آمين وإياك.
والله عندي مداخلة بس ما أدري بعد ما سمعت مداخلة نسرين. قلت يمكن هذه المرأة يمكن هذه بطنها ما طلعت الآن للعالم حقيقة. تستغفر عقول الناس سبحان الله.
دعنا نقول أنها وجهة نظرها يعني ونحن نرحب بجميع وجهات النظر. الاتصال علينا هنا ما في مشكلة. لكن أنت على أقل تقدير دلل على يعني زيف ما قال.
الله قرر عمله وشيء ترقع وشيء ما ترقع.
طيب.
يعني كلام الشيخ الله يحفظه يقول يعني أن ربط هذا واقع سوريا بواقع العهد المكي. ونحن الآن ننتظر إن شاء الله العهد المدني.
نعم. بإذن الله.
النصرة والعزة.
بإذن الله.
وأنا رسالة لها سوريا يعني سريعا.
طيب.
رسالة إلى أهل سوريا أن نقتدي بالسلف الصالح حقيقة. إذا نريد النصرة والعزة نقتدي بسلفنا الصالح رضي الله عنهم في العهد المكي. لما ماذا فعلوا؟ كان عندهم بس إيش؟ بس تعظيم الله جل وعلا وقيام الليل وصيام النهار.
والصبر.
هذا كان في عهدهم في العهد المكي.
نعم.
يأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى عهد المدني وعهد النصرة والعزة والتمكين بإذن الله تعالى.
جميل شكرا شكرا.
بس يا شيخ أنا بس سؤال الشيخ.
تفضل.
أنا نتكلم يعني أن نرى عندما نرى الشعب السوري إخواننا في سوريا نحترق وفي قلوبنا شيء ما علم الله جل والدعاء، لكن هل يكفي الشيخ يعني هل نعذر أمام الله جل وعلا فقط في هذا الدور الشيخ ولا لنا دور آخر؟
جميل نجيب عن السؤال هذا.
أتمنى أن نختم به.
نجعله
نختم به.
طيب جميل.
بس دعني أكتم كل التحديات. نعم. نعم. النظام السوري حقيقة يريد أن يعزف على هذا الوتر، فأنا حقيقة أتمنى من الشعب السوري أن ينتبه لهذه القضية. إياكم الطائفية، لا بد أن يخرج جميع ألوان الطيف، لا مذهبية لا دينية لا قومية، على الشعب السوري كله يخرج طالب بالحرية بالكرامة بالعزة، ولينتبه لأن العزف على الطائفية هذا وجدناه في النظام المصري. النظام المصري بعدما سقط تكشف من كان الذي يفجر الكنائس، وها هو الآن حبيب العدل يحاكم بتفجير كنيسة القديسين. فتلاحظ أن مثل هذه الأنظمة هي تعزف على هذا الوتر. فأتمنى حقيقة هو تحدي كبير لا بد حقيقة أن ينتبه له الشعب السوري أن لا يخوض في براثن الطائفية حتى ينجح في إقامة ثورته.
سوريا تكفي الجميع، تكفي الجميع لكل
وتسع الجميع.
نعم. بشار الأسد خرج بخطابات لشعبه، كيف تحلل هذه الخطابات؟
بشار الأسد
صلاحية وجميلة. نعم. دكتور لماذا أنت يعني ضد هذا النظام مع أنه قام في البداية بعفو أو قبل فترة وجيزة بعفو وقبل ذلك إصلاحات وقبل ذلك وبعض الإصلاحات تحتاج إلى 3 عقود، لماذا أن تستعجل ذلك يا دكتور خالد؟
هو ليته لم يقم بإصلاحات، رفع الطوارئ فزاد القتل. في الحقيقة بشار قدم خطابين. الخطاب الأول قدمه لمجلس الشعب، والخطاب الثاني قدمه للحكومة. الخطاب الأول كنت أترقبه، بل الشعب السوري كان يترقبه، الدماء تسيل في درعا، فخرج الرجل، خرج الرجل مبتسما وكان يضحك يعني ضحك المكره، ويبدو لي أنه أراد أن يقول للناس أنا لا أكترث ولم أهتم بهذه الدماء التي تسيل. ثم أخذ يهدد الشعب السوري. أين كان الأمر المؤلم والمؤسف؟ الذين حضروا مجلس الشعب، الذين حضروا كان دورهم التصفيق. والله أخي طارق وأنت لم تطلب مني أن أقسم، كنت أشعر بالخجل. سوريا التي تضم أعدادا كبيرة من المثقفين، من الأطباء، من الأدباء، من المهندسين، من العقول التي تمشي على الأرض، كنت أتساءل حقا هؤلاء يمثلون أكثر من 25 مليون إنسان سوري بهذا الوعي وهذه الثقافة، لا هم لهم إلا التصفيق. حتى قام أحدهم وماذا قال؟ قال أنت يا بشار المفروض أن تكون رئيس للعالم. أنا لا أنتمي قطريا لسوريا، لكن أنتمي كعروبي وكمسلم. مع ذلك خبطت رأسي خجلا من هذه الكلمات التي تقال. فقدم هذا الكلام وقدم تهديدا للشعب السوري، ثم أخذ يمارس الضحك على جثث القتلى. المفروض حقيقة أن الابتسامة هذه تنعدم وهو يبكي شعبه ويرى هذه الدماء، وليقل ما شاء أنها مؤامرة وأنها كذا وكذا، لكن تجلس تضحك بتلك الضحكات السمجة والقهقهات والدماء ما زالت تزيل في درعا، هذا أمر مؤسف. كان ردة الفعل التصفيق من قبل الحضور. الخطاب الثاني أخذ يخاطب الحكومة الجديدة التي شكلت. ما كان دور الوزراء؟ يكتبون، كنت أشاهدهم يكتبون
فقط،
يكتبون
إملي
تكتبون هكذا هكذا تتحدثون عن هموم الشعب، أتأخذون وتعطون معه؟ كان لا هم لهم أن يكتبون. نترقب الخطاب الثالث، ويبدو لنا الخطاب الثالث عادة هو خطاب مخيف، ولعله يرى في السابقين عظة وعبرة. نعم.
ننتظر ذلك. أطلقت يا دكتور مقالة وكتبتها قبل فترة بالصحفيون أو بالصحفيين الجدد، تقول فيها: من منا لا يعرف محمد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق إبان العدوان الأمريكي على العراق؟ هذا الرجل لما كنا نستمع إلى بياناته وخطاباته يخيل لنا أن القوات العراقية على مشارف سان فرانسيسكو، أو أنها تدور في غرف البيت الأبيض تبحث عن بوش الأب لتعتقله، وهذا من كذبه نعم الأصلع الذي كان يقوله. وفي أيامنا هذه خرج علينا الصحفيون الجدد، أين هم وأين نجدهم؟ كان الأب قديما إذا أراد أن يحذر طفله من الكذب قال: يا بني، الكذب يذهب، أو الذي يكذب يذهب إلى النار. أما اليوم فقد استعاض عنها بعبارة أبلغ وأدق وأكثر تأثيرا: يا بني، الذي يكذب يذهب إلى الإعلام السوري. فهل علمت الآن أين نجد الصحفيين الجدد؟ يعني كلام حارق جدا في الإعلام السوري. ما الذي رأيته في الإعلام السوري حتى تكتب هذا المقال؟
الذي خيانة إعلامية. نعم، هي خيانة بكل المقاييس، وخاصة أخي طارق إذا صدرت من أكاديميين وإعلاميين مرموقين وليس من أغمار الناس. أنا نسرين حينما تحدثت لا ألومها كثيرا أبدا، لها أن تبث شكاتها كما تشاء وأن تدافع كما تشاء، وتبقى فتاة قد لا تملك إلمامة بطبيعة ما يجري ويحدث. لكن حينما يحدثك سياسي مرموق أو أكاديمي يعرف خبايا الأمور ثم يتحدث مثل هذه اللغة، هنا تتألم. أنا تابعت الإعلام المصري وقد أدى دورا لا بأس به في خيانة الأمانة وخيانة الثورة، لكن لم يصل إلى فظاعة وفجاجة ما كان عليه الإعلام السوري. تصور يخرج رجل أكاديمي يتحدث عن المظاهرات وتلك الحشود الهائلة أنهم خرجوا ليذهبوا إلى المطاعم للنزهة. والله وقفت متبسما لا أدري ماذا أقول. يقول: هؤلاء خرجوا لكي يتنزهوا ويذهبوا المطاعم، الشعب يريد إسقاط النظام، يلهجون بهذا الكلام وهو يقولهم ذاهبين إلى المطاعم. خرجوا يكبرون، قالوا: هؤلاء يشكرون الله عز وجل على المطر. على المطر، والله عيب. عيب حينما تجد مثل هذه الكلمات تحكى وتقال فلا تستطيع أن تجد تفسيرا لها. وخذ مثل ذلك، تجد كلاما كثيرا حينما يقدمون لك، يعني من أي عجب ما وجد حمزة الخطيب رحمه الله هذا الطفل، سخروا الإمكانات والعقول والأطباء ليتحدثوا عن مقتله. فقام أحد وكان طبيبا قال: هو في الحقيقة ما عذب، لكن كل الذي فيه رصاصات قد عانقت جسده. رصاصات، يعني الأمر سهل سهل، يعني يقول: لا تلوم، نحن لن نعذبه، كل الذي فعلناه به
رصاصات فقط بسيطة، أن
اخترقت هذه الرصاصات وجسده الصغير.
سؤال أخير باختيار أن تختاري دكتور.
نعم.
ما السيناريات المتوقعة؟ هل هو سقوط النظام أم إجهاض الثورة؟
سقوط النظام.
سقوط النظام
بيقين بإذن الله.
إذن سقوط النظام كما يقول الدكتور خالد البكر. كنا معكم في رؤية من الأحداث أو في الأحداث من سوريا. نتمنى لكم مساء جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.